السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الخلفاء الأوصياء المطهرين. معجل فرجهم والعم عدم. كان الكلام في تعريف ماهية البيع من جهة العوضين، وفي تعريف البيع أو الإجارة أو كل المعاوضات أخذت المالية، صفة المالية أخذت في تعريف المعاوضات. فالمالية صفة نعبر عنها وسيطة، وسيط بين الأعواض، جمع عوض أو جمع عوضين، المالية. فهذه المالية التي هي وسيط، كما أن في البين لدينا نقل الملكية، مر بنا على البحث مفصلا. نقل الملكية، الملكية موجودة في البين، المالية موجودة في البين، العوضين موجودان في البين. والبحث الآن بالدقة في المالية. فالمالية معيار لتقابل ولتعاوض ولتبادل العوضين في كل المعاوضات. مثلا الطلاق الخلعي، الطلاق الخلعي أو الخلع، عقد الخلع هو عقد معاوضي، أحد طرفيه الطلاق، أحد طرفي الطلاق والطرف الآخر المال. السؤال يثار من باب تذكار لما متقدم، الطلاق بنحو شرط النتيجة أو الطلاق بنحو شرط الفعل، مما يدل على أنه شبيه الإجارة. الإجارة فيها تمليك الفعل، تمليك الفعل، الفعل لابد أن يؤتى به. إجمالا على كل بحث هذا لطيف، شرط النتيجة وشرط الفعل، كيف يمكن تصويره في الإجارة وكيف يمكن تصويره في الخلع، طلاق الخلعي. واحد لازم يدقق. على أي تقدير، فالمالية وصلنا بأصل بنا المقام إلى أن النقد الورقي في عالم المال بعد النقد المعدني، نقد المعادن. والنقد الورقي أصل حدوث مر بنا من سندات دين، وثيقة، سند يعني وثيقة، وثيقة الدين يصدرها التجار والمجرى. إلى الآن الورق النقدي الذي تصدره الدول بالدقة هو وثيقة دين. الورق النقدي الذي تصدره الدول ورق الدين، يعني كل دولة تصدر الورق بمثابة سندات ووثائق دين، فكل ورقة في الحقيقة هي وثيقة الدين. يعني العلاقة بين الورق وبين مصدر الورق النقدي علاقة وثيقة الدين مع المديون. حقيقة الورق النقدي يرجع بخلاف بخلاف الورق المعدني، لا سيما إذا كان الورق المعدني هو من الذهب أو الفضة. إذن هناك فارق جوهري، وهذا شيء مهم، فارق جوهري بين الورق النقدي والورق المعدني، لا سيما مع الذهب والفضة. يعني بالنسبة للنحاس أو الحديد أو المعدن هذا أمر آخر، وإن كان أقرب هو إلى النقد المعدني كالذهب والفضة. فإذا الورق النقدي حقيقته الأولى الأصلية أنه وثيقة دين يعني يسجل صاحب الورقة الصادرة الوثيقة هذه، يصدر التزامه بأنه مديون بكذا قدر، شبيه الكمبيالة مثلا، هذا في الورق النقدي. ومن ثم كل دولة تصدر أوراق نقدية أكثر، في الحقيقة يزيد من ذمتها الدين المديونية، ذمة المديونية تزداد عندها أكثر. ومن ثم الجهة المصدرة للدولار كلما تصدر دولار، أحد أسباب أكبر دولة مدينة عليها ديون هي الدولة المصدرة للدولار لكثرة إصدارها وطباعتها للدولار. لأن صاحب الدولار يعني لمن يقتني الدولار له الحق أن يطالب الجهة المصدرة للدولار أنه ادفع لي مثلا منتوج وطني أو شيء آخر أو عملة أخرى. فلذا بالدقة في الحرب العالمية الأولى أو الثانية مثلا بعض الدول كبريطانيا كانت تستدين بالجنيه، تأخذ سلع أسلحة شيء من دول أخرى، بس بماذا؟ بالجنيه الاسترليني. بعد الحرب ماذا صنعت؟ خفضت سعر الجنيه من سعر الموجود السوقي إلى نصف القيمة، فنصف الديون تبخرت. هذا نوع تلاعب. فلذا هذا التلاعب شوف موجود في الورق النقدي غير موجود في الورق المعدني الذهب. لماذا؟ لأن الاعتبار للورق النقدي بيد الجهة المصدرة لهذا الاعتبار. على أي حال، فالورق النقدي له شؤون وشجون وحالات تختلف عن الورق النقدي المعدني الذهب والفضة، يختلف. وهذه نكتة معروفة، أن غطاء الورق النقدي النقد الورقي كما مر بنا هذا الاعتبار لا يأتي من عبط وجزاف، عند العقلاء، لا بد هو منشأ طبعا في بداية القرن الماضي كان هو الذهب حصرا، بعد ذلك صار توسعة للغطاء المال التكويني الذي يكون منشأ للمال الاعتباري، جعل مطلق المنتج الوطني، نفط، معادن أخرى كذا، ومن ضمنها الذهب، من ضمنها حتى الأوراق النقدية الأخرى. على أي حال ضابطة المال المالية الاعتبارية في خصوص الورق النقدي عوامل التأثير فيها منظومة عالم وبيئة، كيف يمكن التحكم، كيف يمكن التلاعب، كيف المجرد، يعني التضخم الذي تقوم به الدول، نفس الدولة تغير سعر الورق النقدي لها بالدقة، هي تسرق أموال الدائنين أو أموال سواء شعبها أو شعب آخر أو دول شعوب أخرى، كما مر بنا في مثال الحرب العالمية الأولى، فلما تنزل السعر يعني تسرق. أي نعم، إذا تنزل السعر بسبب هي نزلته، أنت عتن هي تنزله تخلي الغطاء مال أقل، وتارة بسبب عوامل أخرى التضخم. هذه نقطة مهمة في المسائل المستحدثة أن نعرف، وإن كان البحث فيه طويل الآن ما أريد أخوض فيه، قضية ظاهرة التضخم مناشئ أو أسباب واحدة أو متعددة، وبحسب أسباب المختلفة يضمن أو لا يضمن أو هذا مبحث مهم، وهذا المبحث ما يمكن تنقيحه إلا بمعرفة طبيعة البيئة المالية، اللي هو الآن شيء من الخطوط العامة نحن في صدد استعراضها. لا، التضخم فقط حصرا في الورق أو الإلكتروني الرقمي، أما الورق أما النقد المعدني ما يتصور فيه، ما يتصور فيه تضخم، عفوا يتصور فيه تضخم بمعنى آخر، مثل الفضة الآن، الفضة المسكوكة سقطت عن الاعتبار، يعني بالقياس زمن صدور النص، في زمن صدور النص 10 دراهم تساوي دينار، تارة 8 دراهم تساوي دينار، وتارة 12 أو 14 بالزايد، بس متقارب يعني. أما الآن الحال يعني الفضة كأنما سقطت عن تلك المالية في زمن صدور الناس، ومن ثم لا يعول عليها في بحث الديات، لا يصح. ليس تفاوت يسير، تفاوت يسير لا مانع، نعم التفاوت كذا نعم، هذا نوع تضخم تكويني صحيح، السقوط تكويني للفضة. إجمالا فكما مر بنا أمس، إذن السندات التي تصدرها الدول نفس الورق النقدي، سندات وثائق ديون، وتارة مع ذلك يعبرون في سوق المال والبيئة المالية أن الدولة تقدم سندات. أي سندات؟ مثلا نفترض هذه الدولة عندها مصنع ضخم لتصفية النفط، وهذا ثمين جدا، تصفية النفط جدا ثمين كمصنع، فتعرض الأسهم مال للبيع، سبيع أسهم لو هو سندات، يعبر عن سندات باعتبار أن نفس هذا المصنع ملك وطني وليس ملك شخصي، فبالتالي هي متبيعة إنما تعطي سندات دين وتخليه هو هذا المصنع كعين مرهونة. فبالدقة هنا ليس بيع لهذا المصنع أو لهذه الثروة الوطنية، وإنما هو ارتهان للثروة الوطنية باسم سندات دينية. إن لم توفي الدولة ديون هذه السندات الوثائق للطرف الآخر أن يتملك مثلا في هذا الثروة دي، ثروة مصنع أو ثروة معادن أو ثروة شيء آخر. هذه يعبر عن بيع السندات. فبيع السندات من الدول ليس كبيع أسهم ملكية لشيء معين، لشركة أو شيء آخر، لا، وإن بمعنى الرهينة، رهان بهذا المعنى. الآن الذكاء من لمن؟ الله أعلم. مثلا كثير من ثروة الصين في أمريكا باعتبار أشياء اشترت سندات وطنية، سمع دي الله أعلم، مثلا نسبة مئوية ضخمة جدا من أي نعم من الرأسمال الاحتياطي للثروة الوطنية الأمريكية هي ملك للصين. فهذا طبعا ليه تداعيات سياسية وأمنية ومدري كذا وفلان، بحثنا في الجهة المالية ليس في الجهة السياسية وغيرها. إجمالا أيما كان حالات القضايا المالية يجب أن نلتفت لها، فرق الكمبيالة عن الورق النقدي ما هو مثلا، حالة أخرى ظاهرة أخرى. فقط الآن هذه كم جلسة فقط في صدد نحن إثارة هذه المصطلحات في عالم المال، لأن مهمة في باب المعاملات وباب الربا وباب البنوك والمجرة. نعم، ظاهرة أخرى في الورق النقدي. الورق النقدي هو لكل دولة ورق نقدي، كل دولة. التعاوض بين الأوراق النقدية شلون؟ من جهة أنها لها مالية، لا من جهة بيع الدين بالدين. وإلا إذا لاحظنا أنها وثيقة دينية مع وثيقة دينية يكون من بيع من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين إذا كان مؤجل كليهما بيع الكالي بالكالي باطل. لكن هذا ليس من باب هذه الظاهرة. تنبهنا على أي جهة؟ تنبهنا على جهة في البيئة المالية. مثلا الآن كرو الكارت مع شحن الشريحة، شحن خدمة الاتصال، فهل هذا بيع دين بدين أو أي شيء مثلا؟ طبعا كان الصحيح ليس بيع الدين، إنما هي الكارت وثيقة للتملك لمنفعة فعلية موجودة مو دين. لكن بعض الأعلام اعتبر أن هذه وثيقة دين الكارت، فلها مالية، لكن بالتالي هذه ليست مالية نقدية وإنما هي بيع دين بدين مثلا. الكلام، لب الكلام الآن في هذا المثال ما هو؟ لب الكلام في هذا المثال أن الوثيقة الدينية تارة يتم التعاوض عليها بما هو تمثله من دين بدين، تارة لا، يتم التعاوض عليها بلحاظ المالية الاعتبارية التي تكتسبه هذه الوثيقة الدينية. كما مر بنا الورق النقدي لأي دولة أصله وثيقة الدين، لكن تعامل الناس أو غير الناس أو غير الدول بهذه الورقة النقدية لهذه الدولة، تعاملهم مع هذه الوثيقة بما اكتسبت من صفة مالية اعتبارية. كيف الذهب؟ تذكرون الذهب المسكوك له مالية تكوينية وله ماذا؟ مالية اعتبارية. هذه الوثيقة الدينية، وثيقة الدين، هذه وثيقة الدين لها جهة وثيقة الدين مثل معدن الذهب مالية تكوينية، ولها جهة أخرى وهي المالية اعتبارية، تصبح وسيط تبادلي مالي. هنا وقفة أخرى في الماليات، نكتة مهمة، أنا فقط أثير إثارات لها المطلب تنقيحها وكذا بدتوا بها في محلها، بس هي مرتبطة ببحث المال. كيف مر بين المالية التكوينية والمالية الاعتبارية؟ دي الوثيقة من جهة دين ومن جهة مالية اعتبارية، التعاوض عليها من أي جهة؟ مثل أنت لما تتعامل مع الذهب المسكوك تتعامل على أي مالية فيه؟ مالية الاعتبارية أو المالية التكوينية؟ مثل الذهب الآن تم صياغته كقلادة، ذهب بقلادة أغلى من الذهب الخام في جملة من الحالات، مو دائما، فأنت تتعامل مع هذا الذهب بمالية هذا الذهب بلحاظ مالية مادته أو بلحاظ مالية مادته وهيئته، تختلف. إذا تتذكرون في المقاصد المحرمة مر البحث، شوف شنو النوع، أي مالية يتم التعاوض بها. مثلا هيئة الأصنام محرمة، هيئة الآلات الموسيقية محرمة، محرمة يعني ماذا؟ يعني المالية الناشئة من هذه الهيئة المحرمة الشارع عند أنها سحت. أما المالية الناشئة من مادة الآلات الموسيقية، هي آلات الخشب فاخر، المالية موجودة. فهي نكتة مهمة، الجارية المغنية إذا يتم التعاوض عليها من جهة أنها جارية، مالية أنها جارية ما في إشكال، أما إذا يتم التعاوض عليها من جهة مالية المغنية هي حرام، لأن هذه المالية لا يعترف بها الشارع. إذن لاحظ، المالية الاعتبارية لها حيثيات، لها درجات. أكثر مباحث المكاسب المحرمة إذا يتذكرون الأخوان، ثلثيها كان قائم على التفكيك في منشأ المالية، منشأ محلل أو منشأ محرم، المالية الاعتبارية كذلك، حتى المالية التكوينية ما شاء الله. مثلا المالية التكوينية اللي الخمر ما يعترف به الشارع كشربة وكذا، ما يعترف به. فإذا المالية سواء تكوينية أو اعتبارية لها حيثيات، لها مناشئ، لها درجات، هاي كلها لازم تلحظ في الحسبان. لماذا أثرت هذا المبحث؟ هذا المبحث جدا معقد ومهم وعجيب في المعاملات والمعاوضات. أثاره الأعلام يعني طبعا، مو أنا أثرته، وليس في هذا الموضوع أثاره، أثاره في موضوع آخر. لماذا لكن تم إثارته؟ إثارته لأجل بعض الاستفتاءات الحديثة كمؤاخذة ربما تسجل على بعض الأعلام. لنفترض هذا كارتل شحن. لنفترض هذا دين، سوال ليس دين، نفترض أنه دين، كارت الشحن مع الشريحة، نفترض دين. هل التعاوض الذي يجري عليه من الضروري أن يجري عليه بما هو دين؟ لا، يمكن يجري عليه بما هو مالية الاعتبارية، لا لأجل دينيته. لما مر بنا الآن قبل قليل أن الماليات الاعتبارية للشيء لها مناشئ ماذا؟ متعددة، ومن الضروري أن يتم التعاوض على هذه الكروت بلحام الدين. شوي بعد أكثر أوضح، لا بأس. الآن كومبيالة، الكومبيالة هي وثيقة دين. كثيرا ما في السوق يتم التعامل بها كورق نقدي، هي ليست ورق نقدي. هل يصح؟ كثير استشكلوا في جملة من التعامل بالكمبيالة كورق نقدي، قالوا الكمبيالة دين، إما دين حقيقي أو دين فرضي، فلأن التعامل بها بما هو الدين لا يصح. الكلام هنا يقع، هل من الضروري في الوثائق الدينية في الديون، حتى وثائق الديون، هل من الضروري أن يتم التعامل بها بما هي الدين أو لا بما لها مالية اعتبارية؟ هذا باب إذا انفتح وتم التدقيق فيه عجيب غريب. بعبارة أخرى، كيف في الذهب عندنا مالية تكوينية وماذا؟ مالية اعتبارية. في الذهب المسكوك ماليتان أو مالية واحدة؟ والتعامل بالذهب بأي مالية؟ كناقد، بالمالية الثانية، لا بالمالية بالمالية الثانية أو بالمالية الثانية؟ بالمالية الثانية مو بالمالية الأولى. نعم، منشأ اعتبار، منشأ اعتبار المالية الاعتبارية نشأ من من؟ نشأ من المالية التكوينية، صحيح ولا؟ طبعا. لكن إذا كان منشأ الاعتبار في المالية الاعتبارية نشأ من المالية التكوينية، معناته أن التعاوض حصل على المالية، حصل في المالية التكوينية أو في المالية الاعتبارية؟ في المالية الاعتبارية. هنا الكلام هنا يقع، التعاوض والمعاوضات على مثلا كمثال على بسبي، التعاوض والمعاوضات التي تجري على الذهب المسكوك تجري عليها أحكام التعوض على الذهب أو تجري عليها أحكام التعوض على الناقد أو كليهما أو التفصيل. لماذا هذا البحث؟ لماذا هذا البحث؟ هذا كمثال ها، وليس البحث في خصوص الذهب المسكوك ها، البحث سيال في عالم نماذج المال سيما الآن في البيئة العصرية. إذا بنينا على أنه لابد نرتب أحكام الذهب، يعني مكيل وموزون وفعل لو تفعل، أما إذا بني على المال الاعتباري ربما يقال من الضروري نراعي شرائط المكيل والموزون. النظرية الثانية، قول الثاني في الاعتبار، إذا بنينا على نجمع بينهما يعني نراعي شرائط المكيل والموزون ونراعي الجهة المالية، هذه النظرية الثالثة، الثالثة الجمع. النظرية الرابعة التفصيل، هذا البيع الواحد من بعض حيثياته يراعى فيه جهة الذهب، مادة الذهب، أحكام الذهب، ومن جهة أخرى يراعى فيه جهة المالية. تقريبا الأعلام ربما أكثرهم كثير منهم يلاحظون الجهة القول الرابع. هذا كيف تصويره، كيف تنقيحه، مهم. لأنه لاحظ الآن الورق النقدي للدول ألم يمر بنا أنه له جهة دين وله جهة مالية اعتبارية؟ مالية الاعتبارية من أين نشأت؟ من جهة الدين. زين، فبالتالي أنا لما أبيع ناقد بناقد، دين بدين أبيعه أو مال بمال، لم يلتزم، دققوا، لم يلتزم المشهور أن بيع الورق النقد الدولار بالدينار بيع الدين بالدين، ما التزموا. فإذا يلاحظون فقط المالية الاعتبارية أو يلاحظون الجهات والحيثيات الأخرى؟ ما هي الضابطة؟ مبحث على كل غامض معقد لابد أن ينقح إجمالا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.